الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد، فقد انتهينا من الحديث الثالث في كتاب النكاح من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وها نحن إن شاء الله تعالى نبدأ اليوم الحديث الرابع عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، أنها قالت: يا رسول الله يا رسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري كلاهما ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة صويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أوريه بعض أهله بشر حيبة، قال: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبة. قال المقدسي: الحيبة بكسر الحاء المهملة، وهي الحالة. الحديث عند المرفوع عند قوله: ولا أخواتكن. الحديث إلى هنا أخرجه البخاري ومسلم، العزو المذكور أمامه. أما قوله قال عروة، عروة ابن الزبير ابن العوام، عروة ابن الزبير ابن العوام، من هنا في سياق البخاري، وثويبة مولاة لأبي لهب إلى آخره بالعزو المذكور. يعني هذه الزيادة من قول عروة ليست عند مسلم. شرحه: أولا، المسألة الحديثية، والحديث صنعت له شجرة إسناد، ملخصها ثلاثة أسطر أمام. الحديث مداره على زينب بنت أم سلمة، بنت أبي سلمة، سخن أو سخن، كلاهما من طريق الزهري وهشام، وعن زينب من طريقين: عروة ابن الزبير ابن العوام وعراك ابن مالك. وعن عروة من طريقين: ابن هشام والزهري. لأن عندك أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث هو عندنا عن أم حبيبة بنت أبي سفيان، صحيح؟ أم حبيبة بنت أبي سفيان، عن أم حبيبة اللي روت زينب بنت أم سلمة، قالت أم حبيبة عن زينب طريقين، مروا من طريق عروة ومروا من طريق عراك. من طريق عروة مروا من طريقين، من طريق الزهري ومن طريق هشام ابن عروة. وضحت كده؟ يعني تخيلها تاني، انت طلع كده أم حبيبة، طلع عنها خط كده، اكتب زينب بنت أم سلمة، أو زينب بنت أبي سلمة. عن زينب من طريقين، الطريق الأول هو العراق وطريق عروة. عروة عنه من طريقين، طريق الزهري وطريق هشام ابن عروة. واضح كده؟ أنا كنت مفروض أجيب لك اللوحة، لكن إن شاء الله المجلس القادم على الحديث اللي إحنا خلصنا اليوم أجيب لك إن شاء الله معايا. عايزك تشيل مداره على زينب عن ام حبيبه، اضرب على الكلمه دي تكتب عن ام حبيبه عشان ما تتوهش بس. وعن زينب من طريقين، اضرب على كلاهما الى اخره دي واكتب ام حبيبه. وعن زينب من طريقين، طريق عروه ادي واحد وطريق عراق ادي اثنين. وعن عروة من طريقين، ابن هشام والزهري، هشام بن عروة. هنشوف الآن طريق هشام، ركزوا بقى معايا. والإخوة لغة تصعيدنا بالحديثية يعني شوي شوي كدوت، بس إيش معنا واحدة واحدة، وبعدين بقى نحدد لقاء إن شاء الله لبعض الإخوة ونديه رؤوس شوية في المصطلح، بس ركزوا معايا بس. أي زين أم حبيبة الرياء أم حبيبة، لأم حبيبة هي صحابة الإسناد، تمام؟ عنها زينب، وعن زينب اثنين، عراق وعروة، وعن عروة اثنين، هشام والزهري. واضح كده؟ بس هي اللفظة خدت منين؟ من طريق الزهري وهشام. أما طريق هشام، أخرجه الحميدي في مسند العبد المذكور، وعنه البخاري، يبقى البخاري حدث عن الحميدي. عن سفيان بن عيينة، لما نقول عن سفيان بن عيينة مين اللي هو روى عن سفيان بن عيينة؟ الحميدي. والبخاري خد من طريق مين؟ الحميدي. فأنا بقول لك هنا الحميدي وعنه، أي البخاري رواه عن الحميدي والحميدي عن سفيان، تمام؟ ونحط عليه رقم واحد زي ما انت شايف كده عشان ايه نشوف النهاية ايه المصير. وعنده اي في هذا السياق، واحب من شركني فيك اختي. هذا السياق مهم هنحتاجه بعدين في الفقه. واحب من شركني فيك اختي. واخرجه مسلم بالعزو المذكور من طريق زكريا بن ابي زائدة وزهير ابن معاوية، من اسنادين. اسنادين، اسناد الاول بنفس الطريق زكريا بن ابي زائدة وزهير ابن معاوية، بنسميها ايه؟ و متابعة، دي بنسميها متابعة، تمام؟ زكريا وزهير. وعنده اي مسلم من طريق ابي اسامة، وعند مسلم من طريق ابي اسامة، واحب من شركني في الخير اختي. هكذا معرفة بالخير أختي، وأحب من شركني في الخير أختي. وأخرج الشافعي في مسنده بالعزو المذكور ومن طريقه البياقي. هنا بقول من طريقه ليه؟ ليه بقول من طريقه؟ الفرق بين عنه ومن طريقه، عشان الإخوة اللي هم لما أقول عنه يعني روى عنه مباشرة، هو شيخه. يعني زي ما قلنا في الأول الحميدي هو الرابع عن سفيان، البخاري قال حدثنا حميد عن سفيان، يبقى الحميد شيخ مين؟ شيخ البخاري. فأقول عنه لما قلنا من طريقه، يبقى في سلسلة طويلة، ومن الطريق يبقى بالإسناد إلى الشافعي روى البيهقي، الربيع بن سليمان، وبعدين من طريق الربيع ده البيهقي، يعني في سلسلة خذ البيهقي من طريق الشافعي، يبقى في ناس قبل الشافعي في الإسناد، فده بنقول إيه؟ من طريقه البيهقي. والبغوي في السنة طبعا. عن أنس ابن عياض، يبقى احنا نعد بقى، انتم عندكم عد سفيان واحد صحيح، زكريا اثنين، ثلاثة زهير، أربعة أبو أسامة، وخمسة أنس ابن عياض. وخرجوا النسائي في العزو المذكور، وأن العزو دائما يكون بالجزء بالصفحة جرى العمل على النزاف الصغرى البياقي النسائي، يكون بالرقم التسلسلي اللي هو الرقم الكبير ده بدون عزو جزء، يبقى ده السنن الكبرى للنسائي. أما هنا في السنن الصغرى من طريق عبدة وأبو داود اللي عبدة بن سليمان، وأبو داود بالعزو المذكور، وابن الجارود من طريق زهير ابن معاوية. طبعا عندك مسلم هناك خرجوا من طريق زكريا وزهير مقرونا، ده ايه و مع بعض مقرونا. هنا تلاحظ انا ما حطيتش رقم على زهير، ليه؟ لان متكرر هو فوق هناك، تمام. وابن ماجه من طريق عبد الله ابن نمير، من طريق عبد الله ابن نمير. واحمد من طريق محمد ابن اسحاق، انا حطيتك معكوفتين وقلت لك ايه حدثني، يعني لان محمد بن اسحاق صاحب السيارة هذا يدلس، وهنا اخرجه من طريق بصيغه الايه السماع، فلا حدثني. وطيب ولو رواب العنعنة، ها طيب، وبعدين عايز الطف، لا برضه عايز الطف. احنا قلنا هنا اللي بيقليني تدليس المدلس في شيخ، صح؟ اما في اسناد واما في الغالب في اسناد، صح؟ طب هنا جماعة هؤلاء كثرة حددوا الشيخ، صح؟ هنا لو ابن إسحاق عن همش عن عنده، ليه؟ لأنه ما جات على الجادة، هنا لم يدلس. إيه الدليل لم يدلس؟ إن نفس الشيخ اللي جاء من طريق جماعة، فلو قال عن لسلمت أيضا من القتل، لأن هنا الشيخ حفظ من طريق جماعة الآخرين، تمام كده؟ لكن هنا احمد اخرجه من طريق محمد اسحاق ايضا حدث، ما انتفت شبهه التدليس اصلا. ومن طريق الليث ابن سعد، من طريق الليث ابن سعد. وعبد الرزاق في المصنف ومن طريقه البيهقي، عفوا من طريق الطبراني، من طريقه الطبراني في الكبير بالعزو المذكور عن ابن جريج ومعمر، هذه متابعة أيضا، يبقى كده رقم كام؟ 11. وابن حبان والطبراني من طريق حماد ابن سلمة، رقم كام؟ 12. حطيت أنا معكوفتين قلت لك في اللفظة دي عند ابن حبان وعنده حمنة بنت أبي سفيان، هنحتاجها في الفقه. حمنة بنت أبي سفيان، بنت أبي سفيان اللي هي أخت أم حبيب، يا ترى اسمها حمنة ولا عزة ولا لم يتعين اسمها من طريق الكبار الثقات الحفاظ، تمام؟ ركز بقى قد ايه الحديث مهم وبذلك المسألة بكل بساطة، تمام؟ من طريق وعنده أي الطبراني من طريق أبي أويس، يبقى رقم كام؟ 13. وأبو يعلى من طريق أبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير، كده كم واحد؟ 14 راويا، كلهم وعددهم 14 راويا عن. وحدثني يعني في منهم روى قال عن وفي منهم قال ايه حدثني، خلاص. وحن عن وحدثني سواء من طريق الثقات الذين لم يقدح فيهم بتشبيه، تمام كده؟ لكن عمل الإسناد حدثني أو حدثنا هشام ابن عروة، اللي هو هشام ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، فهشام ابن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة، كده الإسناد ظهر معنا، صحيح؟ يبقى هنا مداره على هشام، وحنا خرجنا من طريق من؟ قلنا من طريق هشام. أنا صابر شوية اليوم عشان إخوة إيه إما يصحش لهم زجر ويزعلوا من الحديث، حديث جميل، تمام؟ وبالحديث بيتشاقنا في الكتب كل ثلاثة، تمام؟ يبقى هنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم حبيبة، فذكرت المتن اللي فوق اللي هو معانا، تمام كده؟ طيب ده المتن الرئيسي اللي هو يعتبره المقدسي في عمدته. في بعض الروايات قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري أو في حجري، في بعضها لو أنها لم تكن ربيبة، جيب لك الألفاظ اللي احنا نحتاجها في المسألة الفقهية. يبقى هنا قال في بعضها لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري. عندك في المتن اللي فوق مكتوب إيه؟ قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري. لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري. وفي قول عروة فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله. عندك في المتن اللي معنا إيه؟ أريه. تمام. وفي بعضها عن أم حبيبة قالت قلت يا رسول الله هل لك في بنت أبي سفيان هل لك في بنت أبي سفيان؟ قال فأفعل ماذا؟ دي لطيفة هنحتاجها بعدين. فأفعل ماذا؟ قلت تنكح يعني تنكحها تتزوجها. وأحب من شركني فيك أختي. قلت بلغني أنك تغضب. قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قلت بلغني أنك تغضب. قال ابنة أم سلمة. قلت نعم. قال إلى آخر السياق. دي الألفاظ اللي هي بتغير المتن اللي معاك. قال الليث كلام طبعا ده للبخاري. قال الليث حدثنا هشام درة بنت أم سلمة ابنة بنت أم سلمة اسمها ايه؟ اسمها درة. هجيلك في الطرق الثانية مصرحة بالإسناد ده. قال الليث حدثنا هشام كده معلقا ده ايه؟ معلقا. الليث قال حدثنا هشام ان بنت أم سلمة اسمها ايه؟ اسمها درة. تمام؟ ده عند البخاري بالعزو المذكور. وفي بعضها عند مسلم قالت أم حبيبة دخل علي رسول الله. يبقى هي ما ذابت الرسول بعدد صورة الواقعة. يطلع هو اللي جه الرسول اللي قال راحت ولا تقبل إيه الوضع. هذه مسألة. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ فقال أفعل ماذا؟ قلت تنكحها وأحب من شركني في الخير أختي. قلت فإني أخبرت أنك تخطب. الإشاعة. قلت أي قلت فإني أخبرت أنك تخطب. مين اللي قال؟ ما حدش عارفين مين اللي قال. الكلام جاي. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. فسماها هنا ايه؟ درة. يبقى التعليق اللي فوق وضحت لي ايه؟ الرواية هذه من هذا الوجه. وجاء في رواية احمد طبعا ده كله سبق بقى في الايه؟ في التحريف. تمام؟ وجاء في رواية احمد عن ابي معاوية اللي هو محمد بن خازم الضرير حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة. دخلنا في إشكالية إسنادية. عن أم سلمة قالت جاءت أم حبيبة فقالت هل لك في أختي؟ قال فأصنع بها ماذا؟ إلى قوله وأحق من شركني في خير أختي. في خير أختي. يبقى هنا معرفة منكرة. قالت فوالله لقد بلغني أنك تخطب درة بنت أبي بنت أم سلمة. فوالله لقد بلغني هناك ايه في الرواية بتاعت مسلم اخبرته. هنا فوالله لقد بلغني انك تخطب درة ابنة ام سلمة بنت ابي سلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت تحل لي لما تزوجتها. ليه؟ جاي الكلام. قد ارضعتني واباها سويبة مولاة بني هاشم. انت الالفاظ هذه طبعا التغيرات هذه مش موجوده عندي في الناس اللي هو اعتمدوا المقدسي في اصل الكتاب. واضح معايا؟ انا بطلق الالفاظ هذه بهذه الطرق اللي مش موجوده فين؟ في الناس. وده هيجي عليها تساؤلات. مين سويبه؟ ده الروايه وضحتها لي. مين بنت ابي سفيان؟ مين بنت ام سلمه؟ الروايه هتوضح لي بقى. تمام؟ لكن هنا في إشكالية. الإشكالية إيه؟ إنه هنا زينب بنت أبي سلمة مشروع بالرواية عن أم حبيبة. يبقى الحديث مسند مين؟ أم حبيبة. طب الرواية دي جابت لي زينب عن أم سلمة قالت جاءت أم حبيبة. يبقى جعلت مسند مين؟ جعلت مسند أم سلمة. هذه مشكلة إسنادية. تمام؟ ولم تأتي إلا من هذا الوجه. مين يتحمل التبع على أهلها؟ شو بقى هنا الكلام من الحافظ ابن حنبل رحمه الله تعالى وليس لغيره. هذا الكلام الحافظ وليس لغيره. قال هذا مما أخطأ فيه هشام بن عروة. بس حط قيد مهم جدا ضر من ذهب. قال ايه؟ قال بالعراق. هذه بقى علل. ده علل. قال بالعراق معنى كده انه له أغراض في الرواية فين؟ في العراق. قال هذا مما أخطأ فيه هشام ابن عروة. وهشام ما فيش قدح. يبقى مش هجيبها إلا الروايات المنقولة والصبر والحفظ والجمع بالنظر إلى رواية الأكاذيب. ما فيش غير كده. تمام؟ فالحافظ يقول هذا مما أخطأ فيه هشام ابن عروة بالعراق. يعني حيث جعله من حديث أم سلمة. وحديث ابن إسحاق والليث عنه بالمدينة أصح. يبقى رواياته بالمدينة أثبت من رواياته فين؟ في العراق. والموافق لحديث الزهري. ده كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في أطراف المسلم. وهذه لطيفة عللية من إمام حافظ مستقر كامل. وعليه فالحديث في مسند أم حبيبة وليس في مسند أم سلمة كما هو ظاهر في رواية 13 راويا بالإضافة إلى أصحاب الزهري كما ترى. فهذا مثال لشذوذ الإسناد. ده مثال لشذوذ الإسناد. احنا قلنا 13 راوي ليه؟ تمام؟ يبقى هنا عندي الرواية هذه مخالفة للروايات اللي موجودة في الباب. فده مثال بشذوذ الإسناد. فإن قيل رواه الطبراني في الكبير بالعزم المذكور كذلك من طريق ابن أبي شيبة اللي هو أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف. أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن نمير. حدث خطأ في مطبوع الطبراني عبد الله ابن عمير. هذا خطأ. ابن عمير هذا يروى عن ابن عباس بعيد تماما عن هذا خطأ لأنه طبعا الكتاب فيه أخطاء. عبد الله ابن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم حبيبة قالت. يبقى الإستاذ كمان جاب لمين؟ أم سلمة. وبرضو مداره على مين؟ على هشام. وأخرجه أيضا الطبراني في جزء 23 صفحة الإستاذ 305 من طريق إبراهيم بن حمزة. أيضا عنده خطأ إبراهيم ابن أبي حمزة وصار إبراهيم ابن حمزة عن ابن أبي حازم عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة عن النبي. ها إيه اللي حصل؟ أسقط مين؟ أحسنتم. أسقط أم حبيبة. تمام؟ آه. وابن أبي حازم هو عبد العزيز وده صدوق حسن الحديث. وإبراهيم بن حمزة هو الزبيري وده كذلك صدوق حسن الحديث. أجيب بكلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أي أيضا مداره على هشام. تمام؟ ثم إذا رجعنا لشجرة الإسناد اللي احنا أمنيناه منذ قليل ترى الاختلاف على أبي بكر بن أبي شيبة في عبد الله بن نمير. ترى الاختلاف على أبي بكر بن أبي شيبة في عبد الله بن نمير. فقد جاءت الرواية عند الطبراني من طريق عبيد ابن غنام وده صدوق حسن الحديث. يعني الرواية اللي معايا هنا جاءت من طريق عبيد ابن غنام شيخ الطبراني وده صدوق حسن الحديث. وقد خالف ابن ماجه اللي هو محمد ابن يزيد الرباعي القزويني اللي هو ابن ماجه صاحب السنة اسمه محمد ابن يزيد الرباعي القزويني. حافظ ثقة متفق على ثقته محتج به، مصنف صاحب السنن، وقد أتى بمثل غيره، يعني في الباب إنه من حديث أم حبيبة وليس من حديث أم سلمة. وأما رواية ابن أبي حازم فقد خالفت رواية ابن نمير الموافقة لرواية الجماعة، فيبقى الكلام لابن حجر مسلما له باللطيفة التي أشار إليها، وهي أن هشام بن عروة أخطأ في الروايات بالعراق ومضار ما ذكر عليه. ماشي. وأما طريق الزهري يبقى خلصنا طريق إيه؟ طريق الشام. مروا من كم طريق؟ لا، طريق الشام مروا من طريقين. طريق أول، لا، مروا عن زينب من طريقين، عروة وإعراب، وعن عروة من طريقين اللي هما هشام والزهري، وعن هشام كم طريق؟ 14 طريق، وأشرت إليك لبعض المغيرات في الطرق. الطريق الثاني بقى عنه الطريق الزهري، طريق الزهري اللي هو محمد بن شهاب، هذا مشهور إمام، أخرجه البخاري بالعزل المذكور وأحمد والنسائي. أخبرنا عمران ابن بكار، ده شيخ النسائي، شيخ النسائي. ثلاثتهم من؟ البخاري وأحمد بن حنبل وعمران. عمران هو شيخ مين؟ شيخ النسائي. ثلاثتهم البخاري وأحمد وعمران قالوا حدثنا الحكم بن نافع اللي هو يكنى بأبي اليمان في بعض المصادر بدون اسم، أبو اليمان اللي هو الحكم ابن نافع، قال أخبرنا شعيب اللي هو ابن حمزة، وأخرجه مسلم، يبقى ده حطينا عليه واحد، ومسلم أخرجه، وأحمد وأبو يعلى وابن حبان كلهم من طريق ابن أخي ابن شهاب، ابن أخي ابن شهاب، ابن شهاب هنا هو الزهري، ابن شهاب اللي هو الزهري اللي احنا بنتكلم عليه، ابن أخوه، تمام، اللي هو محمد ابن عبد الله ابن مسلم. وأخرجوا النسائي، يبقى ده رقم اثنين، وأخرجوا النسائي من طريق يونس ثلاثة، والبخاري قال حدثنا يحيى بن بخير، وعنده بالعزو المذكور قال حدثنا عبد الله بن يوسف، ومسلم قال حدثنا، انا بس جبت السلسله دي علشان هيجي فيها كلام، اللي هو حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث عن ابيه عن جدي، دي سلسله الليث بن سعد الامام المصري حافظ فقيه، ابن شعيب وابن ابنه اللي هو مين؟ اللي هو عبد الملك اللي هو شيخ مسلم، يبقى مسلم اخرجه من طريق عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد، قال حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث عن ابيه عن جده، ده السلسله. طيب ثلاثتهم اللي هو يحيى ادي واحد، وعبد الله يوسف اثنين، والليث اللي هو رقم، لا شعيب رقم ثلاثة، ماشي، شعيب رقم ثلاثة، لا ده انا بجيبها لك، احنا جبنا الليث الواحد عشان الليث كده هيدخل هيرو عن عقيل بن خالد، تمام، يبقى الليث عن عقيل، يحيى وعبد الله وشعيب ثلاثتهم عن الليث، والليث روى عن مين؟ عن عقيل ابن خالد، حط عليه رقم أربعة. وعبد الرزاق في المصنف قال أخبرني معمر بن راشد خمسة، ومسلم وابن ماجه كلاهما، هنا بقى مسلم وابن ماجه التقيا في شيخ واحد اللي هو محمد بن رمح بن المهاجر، شيخ ابن ماجه وشيخ مسلم. قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب، أنا حطيت لك هنا علامة عشان هنا هيجي بقى، هنا في الإسناد ده في التعريف بنت أبي سفيان، بنت أبي سفيان عرفها بأنها عزة، بأنها إيه؟ عزة، واضح كده معايا؟ يبقى هنا ستتهم اللي هم من؟ نعد بقى كده بالراحة، ركزوا معايا واحدة واحدة، شعيب بن حمزة ومحمد ابن عبد الله بن مسلم، اثنين وثلاثة يونس، أربعة عقيل بن خالد، معمر، اكتبها بقى شوف بقى معمر ومعمر، اضبطها اكتبها معمر، يبقى دي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ويزيد نبي حبيب ستاتهم شعيب ومحمد ويونس وعقيل ومعمر ويزيد اللي هو نبي حبيب. عن الزهري قال أخبرني، في بعض الروايات عنه والتصريح مر بالسماع تغني عن الباقي، عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن زينب أخبرته أن أم حبيبة قالت إلى آخر السياق، وفيه إنا لنتحدث أنك تريد أن تنكح ضرة بنت أبي سلمة، إنك لنتحدث أنك تريد أن تنكح ضرة بنت أبي سلمة، وفي بعضها وأحب من شاركني في الخير أختي إنا نتحدث أنك، وفي رواية شعيب قال عروة ثويبة أعتقها أبو لهب، دي عند البخاري، رواية شعيب ومحمد ويونس وعقيل على أن ابنة أبي سفيان لم تسم، ماشي، وفي رواية يزيد ابن أبي حبيب اسمها عزة، عشان كده أنا فصلت في الإسناد كما ترى أعلى. وقد أشار مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه إلى هذا في الإسناد بالعزم المذكور، قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي حدثني عقيل ابن خالد، وحدثنا عبد ابن حميد أخبرني يعقوب ابن إبراهيم الزهري حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم، كلاهما ده كلام مسلم، عقيل ومحمد عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب نحو حديثه، يعني الذي رواه وابن ماجه من طريق الليث عن يزيد ابن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سفيان حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختي عزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبين ذلك، إلى آخر إلى قولها وأحب من شركني في خير أختي، إلى أن قالت فإننا نتحدث أنك تريد أن تنكح ضرة بنت أبي سلمة، قال بنت أبي سلمة إلى آخر بنت أم سلمة، قال مسلم ولم يسم أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب. طبعا دين مسلم تعالى إيه كان مسلم دعين له، لا يعني الإمام مسلم رحمه الله تعالى عارف اللي بيحصل تمام، لأنه إمام علل، التفصيل ده من مسلم إن دي إمام علل تمام، عرض العرض العرض ده إن عاوز يقول إن عزة هنا لم تأتي إلا من هذا الطريق تمام، ولم تسمى من الطرق الأخرى. فمسلم قال ولم يسمي أحد منهم في حديث عزة غير يزيد بن أبي حبيب، ويزيد انتهى كده كلام مسلم بالمعقوفتين، ويزيد ثقة حتى لا تظن أنه في حاجة تمام. قلت ووقع عند الطبراني بالعزم المذكور قول حدثنا أبو مسلم الكشي اللي هو إبراهيم بن عبد الله بن مسلم، ده ثقة، حدثنا ابن عائشة اللي هو عبيد الله ابن محمد العيشي ثقة، حدثنا حماد بن سلمة عن هشام به، وعنده أن أم حبيبة قالت يا رسول الله هل لك في حمنة بنت أبي سفيان، يبقى عندنا إيه بقى اسمها إيه؟ لا أطبع لا أنا كان بنت أبي سفيان عزة وحمنة، تمام؟ عزة وحمنة، وهذا إسناد صحيح كما حماد بن سلمة، غير أن حماد وإن كان ثقة
فقد تغير حفظه بآخر. تمام؟ ويبقى ده المستند لترجيح من سمى احنا مش هنرجح هنضعف ونعمل هنا خالص. تمام كده احنا عرضنا عرض على اساس ان الاسم اصلا مش هضرين حاجة. يعني هو ايه؟ هي بنت ابو جثيان له بنت والقصة اللي عليها خلاص عدى ولا حمنا؟ عشان انا اقدم اقول للرواية نهين لازم انظر بقى في الاسناد وفي العلل، علل الرجال بقى. تمام؟ يبقى انا هقدم الاوسط حفظا على الاقل حفظ. تمام؟ ومع ذلك هو احتمال، بس يعني احتمال، بس احنا غلابنا يعني احنا غلابنا. عايز الكبار يقولوها بقى، شو قلت لك ابن حجر قال ولم يقولها غيره. تمام؟ لكن عشان شيخان يقول ولا صدري ولا فلان من اهل الحديث يقول لك منين؟ انا اقول ابن حجر قال، لكن تقول انت منين؟ هتقول انا قلت، يبقى ما ينفعش. يبقى هنا غير ان حماد وان كان ثقة، يعني اصله ثقة الا انه قد تغير حفظه باخره. دي بقى بنحتاجها في العلة، الوصفة دي او النعتة دي بنحتاجها بقى. انت نحتاجها متى؟ في عندنا مشكلة بالاسناد، في عندنا مشكلة في المات، نقول مين المسؤول عن الغلطة دي؟ نبدأ نفتش بقى في الرجال والكلام فيه المجرحي بالجرح والتعديل. قد تغير حفظه باخره، تغير حفظه باخره يعني في اخر حياته. ومع ذلك فقد جزم المنذري بان اسمها حمله اعتمادا على روايه مين؟ الطبراني. تمام؟ وقال عياض، اللي هو عياض صاحب الاكمال، اكمال المعلم شرف مسلم، لا نعلم لعز ذكرا في بنات ابي سفيان الا في روايه يزيد بن ابي حبيب. تمام؟ يعني ما نعرفش ان اسم عز الا في ايه؟ الا بهذا الطريق. وقال ابو موسى المديني الاشهر فيها عزة، الاشهر فيها عزة. انتهى الكلام من فتح الباري لابن حجر. قلت والمحفوظ في روايات الحفاظ كما سبق عدم ذكر اسمها، صحيح؟ وكذا وقعت في رواية الحميدي، شو بقى الكلام، وكذا وقعت في رواية الحميدي ذرة بنت ابي سفيان. دخلنا في الايه؟ في الاغلاط الغير مقبولة. ذرة بنت ابي سفيان وزينب بنت ام سلمة، وهذه مخالفة لكل الروايات. يبقى زينب احنا عندنا قلنا عزة او حملة، دي على زينب بتروي فوق اللي جابها هنا. تمام؟ وهذه مخالفة لكل الروايات، ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اخرجه البخاري عن الحميدي. يعني لما ترجع لمسند الحميدي هتجد فعلا هذا الذي قاله في مسند الحميدي. والبخاري اخرجه من طريق من؟ شرح البخاري. ليه شرح البخاري؟ لانه يقينا خطأ. الخطأ من مين؟ الحميدي سفيان بن عيينة. من مين؟ المهم ان الغلط مؤكد. ايه دليله؟ لاجل ذلك انا وضعت الشمر الاسناد هذه بكل الروايات من طريق هشام، من طريق الزهري، من طريق عراق كما ياتي، ليس فيها هذا الكلام ابدا. والحديث مدار واحد. تمام؟ عروه وزينب بنت ابي بنت ام سلمة. يبقى هنا البخاري اخرجه عن الحميدي لكن حذف هذا الاسم وكانه عمدا، وحذف زينب ايضا، ثم نبه على ان الصواب ذره يعني بنت ام سلمة. انتهى عن الفتح لابن حجر. وعلى كل حال ذكر الاسم او عدم ذكره لا يضر ولا يؤثر في الفقه، وانما هي الروايه والعنايه بها رحم الله وائمه الروايه. طبعا ما دخلت وانت توهتنا من الصبح وتقفل بينا ليه؟ وعشان ما كانش لنا روايه. ها شوف قد ايه الائمه رحمه الله تعالى والروايه مهمه جدا، ولا تكون شريده ولا وارده الا وتكلموا فيها رحمه الله تعالى. ما رجل سحر الصحابة، أنا رحت الصحابة وأزل الغابة والاستعاب بن عبد البر، يعني ثلاثة. الله. طب ابن خالد عامل الاسناد بتاع العجز ابن حجر بيجيب كل ده، يعني الاصابه ده ما شاء الله يعني ما بيخليش بيجيب كل ده. انت بترجع لكتب المسند الاول ده بيتعامل بالاسناد، يقول حد موقع له بالاسناد ابو نعيم وغيره، تمام، وابن عاصم وكل هؤلاء المعنيون بالاسناد بيتكلم بالاسناد اللي وقع له الرواه بالاسناد بيذكرها، تمام. لكن الرجل اللي بقى قيمه استقرائك ابن حجر وغيره بيبدا يجيب الاسناد ويجيب الروايات المرسله والمقطوعه واللي حكيت واللي انت عايز ازاي، فده بيكون ايه بيديك اوسع مجالا. واما روايه عراق بن مالك فاخرجها البخاري بالعزو المذكور والنسائي كلاهما قال كتيبه. طبعا انا عرضت الاسناد بكده لانه بالك اللطيفه النسائي اشترك مع البخاري في شيخه، ده علو اسناد. يبقى هنا البخاري النسائي اشترك مع البخاري في شيخه اللي هو قتيبه وابن سعيد. والطبراني اخرجه من طريق عبد الله بن صالح هو المصري، طبعا ده في كلام صح. طيب كلاهما قتيبه وعبد الله، يبقى عبد الله متابع لمين؟ قتيبه بن سعيد امام، وعبد الله بن صالح المصري ضعف بسوء حفظه، تمام، فمتابع بمن؟ بقتيبه. خلاص كلاهما قال حدثنا او عن الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حديد عن عراك ابن عن عراك بن مالك ان زينب بنت ابي سلمه اخبرته ان ام حبيبه قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا قد تحدثنا انك ناكح ذره بنت ابي سفيان ذره بنت ابي سلمه، فقال اعلى ام سلمه درة بنت أبي سلمة، فقال أعلى أم سلمة درة بنت أبي سفيان ولا بنت أم سلمة؟ جاء الكلام أدواج الإشكال لأن الحديث دوت فيه تحريم نكاح البنت على المهر، والبنت الأخ من الرضاعة أبي هدف الحديث هذا يدور على إثبات حكم مسألة إيه؟ في مسألة النكاح بالضبط من المحرمات، ويأتي إن شاء الله بالحديث القادم بإذن الله تعالى عرض لهذه الصورة. إن قد تحدثنا أنك ناكح ضرة بنت أبي سلمة، فقال أعلى أم سلمة، يعني تتوجع على أم سلمة، تمام. هنا استفهام استبيان أو استفهام استنكار كما يأتي بعده. لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي، يعني حتى لو ما كانش ايضا مش هتحل لي ليه؟ اخوه الرضاعه بقى بنت اخوه من الرضاعه. قال ان اباها اخي من الرضاعه، ده النص. هناك بقى ثاني من رضعته ارضعتني واباها وابا سلمه سويبه مولاه ماشي، تمام. هذه الروايه دي روايه عراس بن والربيبة جاء نعم، هذه جاية حالنا. ده بالنسبة لإخواني لي المسألة الحديثية، وده مهم جدا وبقرأها مرات الإخوة اللي ممكن عندما تنظر في مسألة فقهية قبل أن تنظر في المسألة دي أن تتكلم ده تصور المسألة باستقراء طويل، ما أقول أبدا باستقراء كامل، لأنه استقراء كامل لأئمة الحفاظ الذين انتهى عصرهم كالذهبي وابن حجر وابن تيمية خاتمة رحمه الله تعالى وابن القيم ولا الأئمة الكبار، لكن على قدر ان انت كطالب علم لابد ان لا تجعل حظا كبيرا من الاستقرار خلفك، استقر المسألة تصورها وبعدين شوف الكلام مبني على ايه، وجه الخلاف منين والشقاق منين، بالتالي تبدأ تحدد المصير، تمام. فلأجل ذلك كان عرض هذه اللوحة بالناحية الحديثية لوضع نهاية لهذه الاضطرابات أو هذه مش نظر الاضطرابات هذه المعارضات في الرواية. ثانيا فقه الحديث، أولا التعريف أم حبيبة، تمام، لن نطلق تعريفها بعده قبله. التعريف لأم حبيبة رضي الله عنها مشهورة بكنيتها أم حبيبة، واسمها رملة على المشهور، وقيل هند، اكتب بسرعة كلمة هند، وقيل هند خلف اكتبها خلف وقيل هند. قال ابن عبد البر الصوفة بقى قال ابن عبد البر لا خلاف لا خلاف لا خلاف أن اسمها رملة إلا عند من شذ ممن يعد قوله خطأ. لا خلاف أن اسمها رملة إلا عند من شذ ممن يعد قوله خطأ. ومن قال ذلك ومن قال ذلك زعم أن رملة أختة زعم أن رملة أختها. ثم قال ابن عبد البر دخلت الشبهة على من قال فيها هند دخلت الشبهة على من قال فيها هند باسم أم سلمة اللي هي ايه ما أم سلمة ده كني فاسمها هند أصلا. فابن عبد البر يحلل اللي قال يعني يوجه قول من قال ان هند طبعا ده بيعتبر شذوذ. دخل الشبهة على من قال ذا هند باسم ام سلمة هند. انتهى كلامه من الاستعاب لو وغيره ونقلوا عنه السفرين كشف اللسان. يبقى ام حبيبة مشهورة كنيتها واسمها رملة على المشهور. ونقلت الكلام ابن عبد البر احدى امهات المؤمنين والسابقين إلى الإسلام هاجرت مع زوجها عبيد الله ابن جحش إلى أرض الحبشة فتنصر هناك ومات نصرانيا فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. مروياتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 65 حديثا روت عن النبي كم؟ 65 حديثا. اتفق البخاري ومسلم على 2 الحديث اللي معانا البخاري متفق على 2 وانفرد مسلم ب2 بقيه الروايات خارج الصحيح. توفيت سنه 42 او 49 ده اشهر الاقوال بالمدينه وبها دفنت خلافا لقول ابن عساكر انه في دمشق اللي هو قبرها. الصواب ان هو مات دفن في المدينة خلافا لقول ابن عساكر أنه في دمشق. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان وأبو سفيان اسمه صخر بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي والد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. كان من أشراف قريش في الجاهلية. أسلم يوم فتح مكة وكان أحد شيوخها. كان من إيه؟ من أكابر القوم. كان من المؤلفة قلوبهم. شهد حنينا وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من مغانمها. وهنا في لطيفة إيه لطيفة؟ من أكابر القوم ومش محتاج واداله إيه؟ من المغانم. مات سنة 34 هجرية بالمدينة وصلى عليه عثمان بن عفان وقيل ابنه معاوية ودفن بالبقيع. أخرج له الشيخان اللي هم من؟ البخاري ومسلم حديث هرقل عظيم الروم رضي الله عن الصحابة أجمعين. قالت أم حبيبة يا رسول الله يا رسول الله كأختي ابنة أبي سفيان. هكذا في كل الروايات بغير تسمية الأخت عدا ما سبق ذكره عند مسلم وابن ماجه أن اسمها عزة وعند الطبراني حمنة والأول أشهر وأوثق وأرجح وكذا رجح السفريني في كشف اللسان بالعزو المسكوت. أنكح أختي يعني زواجها. قوله صلى الله عليه وسلم أو تحدين ذلك استفهام تعجب من كونها تطلب أن يتزوج غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغير. يعني شيء إيه؟ يعني هي تطلب وهي عادة النساء غالبا اللي الغيرة يعني. فلما فهمت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك ذكرت السبب وهو قولها لست لك بمخلية. أي نعم اسم فاعل من أخلى، والمعنى لست بمنفردة بك ولا خاليا من الضرة. الضرة مش الضرة، ها الضرة. وقيل مخليا بوزن فعل الإخلاء متعديا كان أو لازما من أخليت، بمعنى خلوت من الضرة، أي لست بمتفرغة ولا خالية من الضرة. وضبطت بفتح اللام مخليا، ها مخليا بلفظ المفعول والأول أشهر. قولها وأحب من شاركني في سياق شركني في خير، هكذا بالتنكير عند أكثر الرواة، وفي رواية أبو أسامة عن هشام به عند مسلم الخير بالتعريف، والمعنى أي شاركني أو شركني في صحبتك والانتفاع بك في مصالح الدين والدنيا، لأن صحبته صلى الله عليه وسلم تتضمن سعادة الدنيا والدارين الساترة، لما لعله يعرض من الغيرة التي جرت بها العادة بين الزوجات. وقع في رواية سفيان بن عيينة عن هشام به، كل هذه الرواية طبعا في المسألة الحديثية رجعت إليها تجدها إيه مدونة في الشرط الحديث. وأحب من شركني فيك أختي، تدل على أن المراد بالخير ذاته صلى الله عليه وسلم. المراد ذات النبي ولا صحبة النبي؟ خلاص يبقى في تلازم بين الاثنين، يعني اللي عايز النبي عايز صحبته، واللي عايز صحبة النبي عايز ذات النبي. لذلك قلت وذاته صلى الله عليه وسلم تستلزم صحبته، وأي خير أعظم من هذا؟ السؤال لماذا عرضت أم حبيبة هذا على النبي صلى الله عليه وسلم مع علمها بتحريم الجمع بين الأختين بنص الآية؟ هتقول طب ما احتمال يكون أبي وزوجي تحريم، يأتي في بابه لاحقا. جيم عرضت ذلك عليه لاحتمال اعتقاد خصوصيته صلى الله عليه وسلم بذلك. إيه القرينة الدالة على هذا الكلام؟ بقرينة اعتراضها بنكاح ضرة من نفس السياق بقى. نحن قلنا القرينة إما نكون متصلة أو منفصلة، وإحنا عندنا قلنا في نص اللي هو الصياغ صريح ونص الايه الظاهر، فالمعول على ما ظهر إلا بقرينة دالة على هذا الاحتمال من النص الظاهر. وده كان أصول كان أدباء أصول ذكر. يبقى هنا بقرينة اعتراضها بنكاح ضرة، بلغنا أنك تنكح ضرة. آتت قال طب ما هي ضرة كده محرم، طب ما أنا أقول له خذ أختي بالمرة قياسه. فهمتني كده ازاي؟ ركز بقى هنا ايه، دخلنا في الجد في الحديث، شغل الدماغ بقى تمام، فهنقول شغل اعمل الدماغ تمام. يبقى بخلد اعتراضها بنكاح ضرة بنت ابي سلمة، فكأنها تقول كما جاز نكاح ضرة مع تناول الآية لها اللي هو التحريم، ادي ايه ادي اعتقاد لكل خصوصيه ده حرام الى الرسول، واضح؟ وبلغنا ان هو هيفعل الفعله دي بالمره. اقول لصرخ فليجري الجمع بين، يبقى هنا بتقول كما جاز النكاح ضر مع تناول الآية لها، فليجري الجمع بين الاختين مع تناول الآية لها ايضا للاجماع في الخصوصيه. اذا كانت دي خصوصيه من هنا لا مانع ان تكون ايضا خصوصيه من هنا. ده الإجابة يأتي لاحقا في الجزئية أخرى أوضح من هذا. قوله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي، يأتي لاحقا تعليله في الرواية. قولها فإن نحدث وفي السياق بلغني، وفي آخر فوالله إنا لنتحدث، وآخر من طريق زهير عن هشام عند أبي داود فوالله لقد أخبرني، لقد أخبرت، والله لقد أخبرت. قولها أنك تريد أن تنكح، وفي بعضها أنك تخطب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم أقف على اسم من أخبر بذلك، ولعله كان من المنافقين، فإنه قد ظهر أن الخبر لا أصل له، إشاعة انبنى عليها إيه؟ انبنى عليها كلام. وهذا مما يستدل به على ضعف المراسيل، ده كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى تعليق بسيط على هذا الكلام مجرد التنبيه أو استفصال شيء، في إشارة على أن من أحوال المنافقين إنشاء الإشاعات، الإشاعات وترويجها أعاذنا الله منهم. وأما عن إشارته إلى ضعف المرسل من هذا الوجه فهو لعدم معرفة الساقط وحال. أنت الآن بتقول الحسن عن النبي، طب الحسن البصري ما شافش النبي أصلا، تمام؟ فأنت بتقول الإسناد إلى الحسن صحيح أو بعيد، بتدرس الإسناد فبتقول هذا مرسل صحيح أو مرسل، يعني بقى يبقى أنت بتقول الإسناد إلى الحسن بس، ما بعده مش محسوب. طب مين اللي بين الحسن وبين النبي؟ ما عرفت. أدي كلمة الحافظ هو بيدل على أن المرسل إيه؟ المرسل ضعيف، مدام ضعيف لا يرتد به وإنما يستأنس به. نعم. ما طبعا ما هو مقطوع في حلقة مكسورة، تمام؟ ما نعرفه. يبقى هو فوال عدم معرفة الساقط وحاله. والمرسل إن ثبت الإسناد إلى من أرسل يستأنس به ولا يحتاج. إيه الفرق بين الاثنين؟ مثل بين الاستئناس وبين الاحتجاج. الاستئناس ان انا بقول عندي في الباب مرسل فلان ومرسل فلان ومرسل فلان ومرسل فلان، يعني اقول ان الحاجة دي بتقول لها اصل، بس اصل متقطع، يعني ايه اصل بايظ تعبان، بس يبقى لها ايه؟ لها اصل. غير ما انا اقول لك لا اصل له البتة، اقول لك جاءت من طريق مراسيل، او حديث جاء من طريق ضعيف ولجملة من المراسيل، ده احسن حالا من الطريق من الشكل الاول، ده اسمه ايه؟ اسمه استئناد. اما ان تحتاج بيك الاحتجاج بالصحيح ده لا ما يحصلش. واضح كده؟ طيب قولها بنت ابي سلمة، فقال صلى الله عليه وسلم بنت ام سلمة، هي بتقول تنجح بنت ابي سلمة، كان الرسول يقول يعتقد بنت ام سلمة، تمام؟ استفهام استثبات لرفع الإشكال ونفي إرادة غيرها، أو استفهام إنكار. إيه المراد؟ المراد أنها إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة يبقى الأب والأم إيه؟ الأب والأم واحد. يعني بقول لك عاوز أقول لو المسألة من وجهين هنا بقى، إن كانت بنت أبي سلمة من أم سلمة فيكون تحريم من وجهين. الوجهين إيه الوجهين؟ الأم والرضيع، مش كده؟ يبقى الأول أخوة الرضاعة، لاحظ، يبقى الأم والأب أخوة الرضاعة رقم واحد، تمام؟ بالنص الوالد أرضعتني وأبا سلمة صويبته. الوجه الثاني أم سلمة زوج النبي وبنت ربيبة من؟ ربيبة النبي في حجر النبي. هتيجي مسألة بقى، الربيبة يشترط أن تكون في حجر أمها مع زوجها الثاني أو زوجها القائم أم منفصلة؟ كلمة رحشية في الحكم، الربيبة لازم تكون في الحكم ولا الكلام خرج مخرج الغالب. إن كانت يعني هي بنتها بس مع أبوها، هل معنى كده إن زوج أمها يجوز زواجها؟ شفت المسألة؟ أنتوا فاهمينها؟ الزوجة لها بنت، الزوجة دي طلقت من الزوج الأول وزواجها زوج ثاني، أو مات زوجة وزواجها زوج الثاني، تمام؟ ولها بنت. البنت لها حالتين، إما أنها تكون في حجر أمها أو بيتها عايشة مع أمها في بيت زوجها الثاني، أو أنها تكون مع أهل والدها الأول. إيه الفرق بين الحالتين؟ دي المسألة. والفقهاء بنوا على هذا خلافا، يأتي إن شاء الله تعالى مجلس قادم إن شاء الله. ورح كده مسألة، يبقى هنا الثاني أم سلمة زوج النبي وابنتها ربيبة النبي. وإن كانت بنت أبي سلمة من غير أم سلمة فتحريمها من وجه واحد، وهو أيوة أنها بنت أخي النبي من الرضاعة، لقول صلى الله عليه وسلم إنها لبنة أخي من الرضاعة. واضح كده؟ وجمعهما السياق قالت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري، بالفتح أو بالكسر كلاهما، في حجري، في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة سويبة. ده السياق اللي جمع للإيه المسألة. وبهذا يظهر أن أم حبيب رضي الله عنها كأنها لم تطلع على تحريم ذلك، إما لأن ذلك كان قبل نزول آية التحريم، وإما بعد ذلك، وظنت أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثاني هو المعتمد، الاحتمال الثاني هو المعتمد كما سبق ذكره من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ظن ذلك. أما الآية واضحة ومعلومة بما يتعلق بزواج أم حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، قد نزلت الآية. وبه جانب ابن حجر تبعا لشيخه ابن ملقن، وأما الأول فيدفعه سياق الحديث كما هو ظاهر. ومن حيث النظر نشوف بقى تخريج المسألة من ناحية الأصولية، لكن مع شيخ سيدنا الشيخ مصطفى. ومن حيث النظر، النظر بقى هنشوف بقى الفروع على الأصول، الكلام ده انبنى ازاي، أوسع مجالا من المسألة السابقة. كأنها استدلت على جواز الجمع بين الأختين، بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الأولى. واضح؟ يبقى هنا يبقى كأنها استدلت، هذه القياس، استدلت على جواز الجمع بين الأختين، اللي شجعها ان تقول اتزوج أختي، ها الإشاعة اللي جات لها بأنه هيتزوج بنت زوجته. واضح ازاي؟ استخدمت الايه؟ القياس، تمام؟ فدي حرام. طب وجمع اذا هو النبي له مسموح له خصوصية، هي قصد الكلام هذا، تمام؟ ومدام الامر فلتكن هذه الاخرى من خصوصياته، تمام؟ ظنت ذلك، تمام؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح لها خطأ هذا القياس. كأنها استدلت على جواز الجمع بين الاختين بجواز الجمع بين المرأة وابنتها بطريق الاولى، وهذا قياس، على أن ذلك من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ولأن الربيبة حرمت على التأبيب. أدواء دي بقى يسموه إيه؟ ده تعليل، تعليل للنظر لنظرته، تعليل تالي. ولأن الربيبة حرمت على التأبيب، والأخت أيوة أخت الزوجة حرمت على التأخير، حرم إيه؟ حرمة مؤقتة، وهم ماتت متزوجة، أما عقيد الحالة ماشي كده؟ ببقاء أختها فيحرم الجمع. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك لا يحل، وأن الذي بلغها من ذلك ليس بحق، وأنها تحرم عليه من جهتين كما سبق بيانه، وبهذا دليل على جواز إعمال العقل بشرطه. جواز إيه؟ عشان كده اخواني دايما بنفرق، بنقول فرق بين اعمال العقل وبين تحكيم العقل. اعمال العقل مشروع كما حدث هذه القصة، يجوز اعمال العقل اللي هو بيسموه بقى القياس في الفروع على الاصول، اشغل دماغي باستنباط مسألة ما، لكن لما اشغل دماغ اشغله بالمزاج ولا ليه اصول؟ انت الان لو انت جبت واحد بتقول له، او معاك تلميذ، او انت مدرس او تلميذ او ابنك، وحاجة تقول له ياد شغل دماغك ليه؟ هو انا درست له لا درست له قواعد رياضيه او شغل دماغك في المساله، ولا اشتغلت معايا في المهنة عشان اشغل دماغ؟ ما حصلش، صح؟ يبقى انا ما وضعتش له الاصول الا لما انا اقول له شغل دماغك، يشغل دماغه، والا لا يمكن يشغل دماغه، هيقعد من الدنيا. ده الحاصل، اللي بيشغل دماغه بطريقه العدل بيعجن نفسه ويعجن وراه، واللي بيشغل دماغه بطريقه العلم ده يرحم نفسه ويرحم اللي بعده. يبقى هنا دي دليل على جواز إعمال العقل بشرطه، يعني بضوابطه المعلومة في بابها. وإن خالف النص، يعني أعمل عقله وخالف النص، أو بان أن إعماله لعقله في استنباط المسألة خالفت نصا صريحا في بابه، أقدم القياس على النص ولا نص على القياس؟ بطل القياس وإعمال العقل. وفيه عدم جواز الركون إلى الإشعاعات. قوله صلى الله عليه وسلم إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها إلى قوله سويبة، فيه تعليل الحكم فيه. يعني ليه النبي قال هذا الكلام؟ هناخد مسألة أصولية مهمة، فيه هنا تعليل الحكم وهو التحريم طبعا، تمام؟ بعلتين، العلة الأولى كونها ربيبة، والثانية كونها بنت أخ من من الرضاع اجتمع او افترق الحكم سواء، كأنه صلى الله عليه وسلم نبه على انها لو كان بها مانع واحد لكفى في التحريم. وده في ظاهر كلام القرطبي اللي ده كتعقبه الحافظ ابن حجر، ظاهر الكلام اللي لازم يكون الايه مجيش دي او دي اجتمع او افترق الحكم ايه الحكم التحريم، لكفى في التحريم فكيف وبها مانعا. فلو فقد احد السببين او التعليلين حرمت بالاخر. وكده يكون انتهى المجلس وبقيته ان شاء الله تعالى في المجلس القادم. اسال الله عز وجل ان يفقهنا واياكم في ديننا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.